بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام العلامة عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم بسائر الصحبة إلى أن قال: والربا ثلاثة أنواع بل أربعة: ربا الفضل وربا اليد وربا النساء وربا القرض. وجملة القول فيه أنه لا يحل بيع النقد بالنقد ولا الطعام بالطعام الذي هو نوعه إلا يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلف النوع كالذهب بالفضة والحنطة بالذرة جازت المفاضلة ووجب التقابض في الحال من غير تأخير ولا نسيئة. وكالغش في البيع وغيره، القائل فيه عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وضابطه أن يعلم ذو السلعة من نحو بايع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، فيجب على كل من علم بسلعته عيبا أن يبينه لمن يجهله، وكذا يجب على الأجنبي إذا علم أن يخبر به من يريد أخذها. وكالسوم على سوم غيره ولو ذميا للنهي الصحيح عنه ولما فيه من الإيذاء، وهو أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا: رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو بأقل منه أو مثله بأقل، أو يقول لمالكه: استرده ليشتريه منك بأكثر، أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل سلعتي بأنقص أو أجود بمثل الثمن. وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن بأن يصرح بالتوافق على شيء معين وإن نقص عن قيمته، بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به فتجوز زيادة فيه لا بقصد إضرار الآخر. وكالبيع على بيع غيره قبل لزومه، وهو أن يأمر المشتري بفسخ ليبيعه مثله أو أجود منه بمثل الثمن أو أقل، أو يعرضه عليه بذلك وإن لم يأمره بفسخ. وكذا الشراء على الشراء، وهو أن يأمر البائع قبل اللزوم كالنجش، وهو أن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. وكالكذب والأيمان الفاجرة، فإن كل ذلك من الجرائم العظيمة والمفاسد الوخيمة، فقد روى مسلم: والأربعة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وله عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
الحمد لله على نعمة الشريعة العظيمة الوسيعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى محمد ذي المراتب الرفيعة الذي أحسن إلينا البلاغ عن الله، وعلى آله وصحبه الهدى ومن اقتدى به واتبع سبيل هداه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وآلهم وصحبهم وجميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فقد ابتدأ الشيخ يتكلم عن أحكام تتعلق بالبيع والشراء، وسبق معنا قوله في الفصل: ومن أراد البيع والشراء والنكاح وغير ذلك من المعاملات كالسلم والرهن، فيجب عليه أن يتعلم أركان ذلك وشروطه. ومما لا بد من علمه من الأحكام الظاهرة الغالبة دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة، بمعنى يجب على المسلم أن لا يتصرف في شيء إلا على بينة، على بصيرة، على نور من هدي الله تعالى ودين الله تبارك وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو التحقق بحقائق الإسلام ومقتضى الإسلام، أن نرجع في أمورنا إلى منهج إلهنا جل جلاله وما ارتضاه لنا. وذكر ما يشترط في البيع ومثل السلم والرهن أنه لا يصح إلا من بالغ، فلا يصح من الأطفال غير البالغين، عاقل فلا يصح من غير شك من المجنون ونحوه، مسكن رشيد غير ذي سفه محجور عليه مختار. قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم, إلا أن تكون تجارة عن تراض, فلا بد من أن يكون مختار والإكراه مندفن, فإذا أكره على بيع وشراء فهو باطل. ولا بد فيها من صيغة وهي التي عدها الحنفية ركن البيع, قالوا أركان البيع صيغة والباقي مستلزمات له, بايع مشتري ثمن مثمن هذه مستلزمات ما تقوم الصيغة لا بها, فقالوا الركن واحد. وقال الأئمة الثلاثة أركان البيع عاقدان ومعقود عليه وصيغة, والعاقدان اثنان البايع والمشتري المعقود عليه اثنان الثمن والمثمن ثمن والسلعة والصيغة, فصارت خمسة. على كل حال لا يقوم البيع إلا بها, ولكنها لاحظ الحنفي أنها ليست جزءا من البيع ولا داخل فيه, إنما الصيغة هي التي يقوم بها هذا كله. ولا بد فيها من صيغة إيجاب وقبول, فصارت عند التفصيل ستة, فعند الاختصار تصير الأركان ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة, وإذا فصلناه فالعاقد اثنان والمعقود عليه اثنان والصيغة اثنان, العاقد بايع ومشتري والمعقود عليه ثمن ومزمن والصيغة إيجاب وقبول, فصارت ستة أركان لكل بيع. الاشتراط في الصيغة أن لا يطول الفصل بين كلمتيهما, الإيجاب والقبول أن لا يطول الفصل بينه, فإذا قال بعتك هذا الكتاب بألف ريال وسكت وتكلم قبلت إذا طال الفصل احتاج إلى إعادة الصيغة من جديد أن لا يطول الفصل بين كلمتين. ويقوم مقام الإيجاب الاستيجاب ومقام القبول الاستقبال. كيف؟ الإيجاب بعتك, الاستيجاب يقول المشتري بعني إذا بكذا, فيقوم هذا الاستيجاب من المشتري مقام الإيجاب من البايع, ويقوم مقام الإيجاب اسمه القبول من البايع الاستقبال من المشتري بقوله بعتك أو قبلت أعطيتكه, أن يقول اشتري مني, اشتري مني ذا بكذا فيقول ذاك اشتري, أو يقول للمشتري بعني ذا بكذا فيقول بعتك. فإذا قال بعتك ما يحتاج إلى قبول من أجل لأنه قد استوجب وقال له بعني, وإذا ابتدأ البائع كذا يقول اشتري مني كذا بكذا فقال ذاك قبلت ما عاد يحتاج إلى يقول بعتك لأنه ناب عنه هذا الاستقبال. فعندنا إيجاب وقبول أو استيجاب واستقبال, وألا يتخلى لهما كلمة أجنبية, ولا بأس بالبسملة والحمد لله من غير تطويل, وأن يكون القبول على وفق الإيجاب. فإذا قال بعتك هذا الكتاب بألف قال قبلته بخمسمائة, الإيجاب بثمن وذا بثمن ثاني ما يصح حتى يقول له بعتك إياه بخمسمائة, أو ولو كان كذلك زايدا قال قبلته بألف وخمسمائة ما يصح الصيغة لأنه باعه بشيء, فلا بد أن يتوافق الإيجاب والقبول. من يسمعها من بقربه قد تكون في شهادة, فأما يسره في أذنه, وأن يسمع من بقربه ولا تصح إلا من مالك أو نائب مالك أو وليه, بأن يكون ولي الطفل أو ولي المحجور عليه أو نائب عن المالك أو مالك وغيرهم يسمونه فضولي, يبيع حق واحد ثاني. قال نقول قلنا داري انه نيته بيبيع ويرغب بالبيع، انا ابيعك هذا. وقام يبيع، هذا فضولي يسمونه، ولا يصح بيع الفضولي الا في قول اذا اقر المالك ورضي المالك صح بيعه. فلا مجال للفضولية في حقوق الخلق، إنما اجمع بينه وبين المالك. إذا علمت إنما يقول هذا بيبتاع بكذا، تعال بدلك على المالك حقه يبيعك، ما أنت تبيع من رأسك. إلا أن ينيبه فيصير وكيلا عنه. وقال وفي المبيع والمرهون يشترط كونه طاهرا، فلا يصح بيع النجاسات نجزة. فإذا كان معه كلب صالح للحراسة، معلم صالح للصيد، قال بيبيعه، والكلب عند الشافعية نجس، قال ما بعطيه الناس بلاش. إذا بيشل الكلب حقيبة يستفيد منه في الصيد وفي الحراسة، بغيت مقابل فلوس، قلنا والنجس ما يصح بيعه. فتخلصوا من ذلك برفع اليد بمقابل، يرفع يده على أن هذا الكلب يسلم رذاك بمقابل، لا يبيع الكلب بمقابل. والمؤدب بعد ذلك واحد يشل ذاك يندفع به، لأنه كان الانتفاع محجور لهذا المالك. بقية النجاسات كذلك ان ترتب عليها شيء مما يستفاد به في المعيشة كالسماد، فيأتى فيه أيضا إلى رفع اليد، وإن لم يترتب عليه المنفعة فالبيع باطل ولا يصح بيعه أصلا. كبيع الخمر وهو نجس أيضا عند الشافعي ومن وافقهم، باطل واللعنة على البايع والمشتري وعلى من يأكل الثمن وعلى من يحملها وعلى من تحمل إليه وعلى العاصر وعلى المعتصر، كلهم يدخلون في لعنة الله. لعن الله الخمر شاربها، عاصرها، معتصرها، بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمود له وآكل ثمنها، ثمانية كلهم ملعونين بالخمر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكل النجاسات الأخرى لا يصح فيها البيع طاهرا نافعا، فلا يصح بيع ما لا ينتفع به مقدورا على تسليمه. وإذا كان مغصوب على صاحبه بيبيعه، تقدر تخرجه؟ قال لا، ما يصح إلا إن يبيعه لمن يستطيع تخليصه، المشتري يقدر يخلصه، يقدر يخرجه، خلاص صح، يبيع البائع والمشتري يخلصه من باسط يده عليه بالظلم والعدوان. مقدور على تسليمه، يعرفانه بالرؤية، رآه كل منهما، فإن كان في السلم فيكفي بدل الرؤية الوصف في الذمة، سمي فيه وكل ما في الذمة بصفاته مما يحتاج إليه في المسلم فيه، وكل ما في الذمة بيع في الذمة بصفاته، يعرفانه بصفاته مما يحتاج إليه يترتب عليه غرض. قال وإن كان مؤجلا عينه، وعين الأجل، وهذا في السلم كما سيأتي معنا. قال ويجب قبض ما يسلمه في المجلس، ولا يتم الرهن والعطية والقرض إلا بالقبض، فإذا تفرق قبل القبض فلم يتم، ولا يصح بيع المشتري حتى يقبض. اشترى من واحد بيت أو سيارة أو غير ذلك قبل ما يقبضها، قبل ما يمسكها حصل الثاني قال بنبيع عليك بيت فلان، قد استلمته، سلمت المفاتيح خلي لك، ترك ما بينك ومنك. قال لا الرجل صاحب، قلت خلاص اتفقنا احنا وياه وقد تم البيع والحين ببيع. لا تبع حتى تقبضه أولا. فبيع المباع قبل قبضه باطل، ما يصح، قبضه روح لينزهونه لك ويسلموا لك المفاتيح ويخلى بينك وبين، روح بع الآن. أما قبل ما تقبضه وتستلم وتبيعه قال أنا قد اشتريت منه سيارة بجيبها في الأسبوع هذا بيعها عليك بكذا كذا، روح اقبضها واستلمها من الرجال، خذ مفتاحها وخلي يخلي بينك وبينها، دخلها في حقك الحوش ولا مشها بعدين بعها. أما عادها عند الرجال الأول وقد بيبيع للثاني، وهكذا كما يفعل التجار في كثير من الأماكن، يقول حملوا الباخرة بتجي فيها له بضاعة كذا كذا، يبيع على ذا يبيع على ذا يبيع على ذا، ايش اللي يبيع؟ يبيع من اللي في الباخرة تمام، وإذا غرقت هناك بعدين عادوك ما استلام، أول استلم وقبض ها، وإلا تقودها في المينا عدم ما استلم، وروح استلم بضاعتك بعدين بيع. ولكن التخلص من هذا بأن يبيع شيئا في الذمة ليس معينا، وش البضاعة اللي في الباخرة ولا اللي في المينا؟ بضاعة، يبيعك رز من نوع كذا قيمة كذا مقدار كذا، يصف له ثم يأتي ويسلمه على موجب هذه الأوصاف، إن اتفقت وجب البيع وإن اختلفت الأوصاف له حق الرد، فهذا بيع شيء موصوف في الذمة. أما بيع معين قبل القبض محرم حرام ما يصح، باطل البيع ويأثم أصحابه. يقول ويجيب قبل إلا بالقبض، ولا يصح بيع المشتري حتى يقبض، ولهما شرط الخيار 3 أيام وقال معين ذلك. فالخيار ينقسم إلى 3 أقسام، القسم الأول خيار المجلس، وهو ما دام في المجلس قبل أن يتفرق تم البيع بينهما وشراء، فما دام في المجلس قبل التفرق لكل منهما أن يفسخ، خلاص أنا ما ببيع أو يقول أنا ما عاد بشتري منك، ما داموا في المجلس. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا خيار المجلس يثبت من نفسه. قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وشرهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهكذا من تعلق الناس بالغش وزيادة الرغبة في جلب كل منهما لما هو أوفر من المال على غير بصيرة محقت البركة، فتراها أموال كثيرة طائلة بلا بركة، أصحابها يلهفون وتعبانين وعليهم مشاكل وعندهم مشاكل وكل يوم تتجدد والعياذ بالله تعالى، لأنهم ما صدقوا ما صدقوا ولا بينوا. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى. وهكذا قال ولهما شرط الخيار، الشرط الخيار الثاني خيار الشرط، خيار الشرط ما ينعقد إلا بأن يشرط أحدهما فيكون له الخيار، أو يشترط الاثنان فيكون لهما الخيار، يجوز لمدة 3 أيام فأقل. وكان رجل يبيع فكان قليل المعرفة فكثيرا ما يغبن، فذكروا حال النبي قال إذا بعت فقل لا خلابة، يعني ماشي مخادعة ولا مغالبة مغابنة، ذا الحين لي الخيار 3 أيام بعدين ينظر ويفكر إن كان طلع البيع صحيح بالنسبة له مفيد نافع أمضى، وإلا شرط الخيار فقل لا خلاب، يقول صلى الله عليه وسلم، فعلمه شرط الخيار. فإن اشترط الخيار البايع فالخيار للبايع وليس للمشتري، وإن اشترط الخيار المشتري لنفسه فله الخيار وليس للبايع خيار، فإذا اشترط كل منهما فلكل منهما الخيار إلى 3 أيام. أما زيادة على 3 أيام يجيب مشاكل ثانية، خلاص 3 أيام انظر وتأمل في أمرك ترده في خلال 3، فإذا مرت 3 لم يرده ما عليه، إلا ما كان من إقالة النادم تفضل، ولو لم يشترط الخيار أو كان بعد 3 أيام فندم المشتري ورده إلى البايع، فمن مكارم الأخلاق إقالة النادم، يقول يرد لي ثمنه ويأخذ بضاعته. فهذا من المكارم والفضل. أما بالإلزام ماشي، بقي خيار البيع، إذا اكتشف في السلعة بيع ينقص به الثمن، يجوز له أن يردها حالا سواء اكتشفها في اليوم الأول الثاني والثلاثة والرابع والخامس من دون أن يكون العيب حادث عنده، فيرده حالا مباشرة على البايع، فيجب عليه أن يقبله، وهذا خيار العيب. فالخيارات ثلاثة: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب. فينتهي خيار المجلس إذا غاب كل منهما عن الآخر، خرج من مكان البيع والشراء أو أدبر كل منهما عن الآخر ومشى خطوات، كانوا في طريق تبايعوا بعدين هذا مشى وهذا مشى، قف كل منهما بالآخر ومضى خطوات، خلاص انتهى خيار المجلس. أما ما دام متقابلين أو في نفس الدكان والمكان الذي باع فيه فلهما الخيار، حتى جلس ساعة ساعتين ثلاث ساعات وقال أنا ما عاد بغيت، أو قال أنا ما عاد بغيت أبيع عليك، قال أنا ما أو هذا قال ما أريد أشتري، الخيار ثابت. ولهذا إذا اشترى بعضهم سلعة ويريد أن يجلس مع صاحب الدكان ويخاف أن يرجع في البيع له، يخرج من الدكان يروح بعد الشراء ويرجع ثاني مرة يجلس عنده بعدين، حتى لو قال بس ردوا ما عادش، قد تفارقوا، إذا قد تفارقوا انتفى خيار المجلس. خيار المجلس ما لم يتفرقا بما يعد عرفا تفارقا. يقول: ولا يقدم على شيء مما ذكر نحو إلا بعد التبصر ليكون مرتبطا بشريعة الله ومنهج الله، أي معرفة حكم الله فيه. وكذا يجب على صاحب كل حرفة كل مهنة أن يتعلم ما يتعين عليه تعلمه في حرفته من أحكام الشريعة، وإلا وقع في ورطات، جمع ورطة، كل غامض وكل أمر تعسر النجاة منه، المهلكات والغرامات الخسارات الموبقات أي المهلكات أيضا. فإن من لم يتق الشر يقع فيه فيتعلم ما حرم من أجل أن يجتنبه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، يقع في الشر وهو لا يدري. قال: كالربا بكسر والقسر وبفتحها والمد، ربا وربا ورباء بالمد، أو الوطن الزيادة، شرعا عقد على عبد مصر غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين واحدهما، وهو من أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى. إنما يكون الربا في المطعومات والنقدين الذهب والفضة، ففي النقود والمطعومات يكون الربا، وهو إذا باع نقدا بنقد أو باع طعاما بطعام، فيشترط أن يكون حالا وأن يتقابضا في المجلس. ثم إن كان من نوع واحد فيجب أن يتماثلا، فليجي يقول له يبيع نقد بنقد، يقول له أنا بعطيك هذا من أبو ألف ألف ألف، الورقة الواحدة ألف، بيعطيك 10,000 انت تعطينا هذا ابو 100 100 100، تعب حملة ابو 200 رمزين، بتعطينا بعطيك بيع عليك 5,000 ب5,300 من حقك، اعوذ بالله هذا ربا، هذا تعب قاعد نعدها ومفرق، انا بعطيك اوراق كلها ابو 1000 ابو 1000 ولا حتى جابوا لك ابو 10,000. ما يمكن ان يزيد واحد على الآخر ما دام العملة نفسها، أما إذا كان عملة غيرها كان يبيع ذهب بفضة فيجوز أن يتفاضل. إذن فإن اتحد النوع وجبت المفاضلة وأن يكون حالا وأن يتقابض في المجلس، وإن اختلف النوع يجوز التفاضل ويجب أن يكون البيع حالا ويتقابض في المجلس. فإن باع نقدا بنقد أو باع طعاما بطعام مؤجلا أثمه وصار ربا النسيئة، أو باع حالا ولكن تفرق قبل أن يقبض أحدهما من الآخر، هذا يسمونه ربا يد. وعندنا ربا نسيئة وربا يد، والثالث ربا المفاضلة إذا كان نفس النوع ويزيد واحد على الثاني، والرابع من أنواع الربا ربا القرض، وهو أن يقرض شيء يرد عليه بدله مثله بزيادة بمنفعة زائدة. يقول من يقرضك وتحتاج أنت قرض مبلغ كبير تفضل، بس كل يوم تطلع الحاجة إلى البيت، يقول مرحبا تشيل الولد إلى المدرسة معك. كل قرض جر منفعة فهو ربا، تقرضه ويرد لك حقك وخلاص سوا سوا. أما عادوا في زايد صلح كذا ولا عمل كذا ولا كذا ولا رد لي أكثر منه، أنا بقرضك اليوم 1000 وردها لي بعد شهر 1200، وإن قعدت 4 أشهر 1500. لذلك ما يعمل أرباب الربا هؤلاء، كلما زادت المدة يزيدون، فهو ربا صرف خالص زاد النار والعياذ بالله تعالى. يقول عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار شرع حالة العقد، أو مع تأخير بالبدلين أو أحدهما، قال وهو من أكبر الكبائر، والربا محرما من أيام آدم وفي شرائع الأنبياء كلهم إلى أن بعث نبينا، فما أحلت شريعة من شرائع الربا لأن فيه الضرر بالناس، والحق ما يشرع الضرر، فجميع الشرائع حرمت الربا. ولما جاءتهم الأزمة احتج الكثير من أصحاب الأموال على كنائسهم التي أباحت لهم الربا، وقالوا بسببكم وقعنا في الورطة، فكلهم مورطين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. قيل ولم يحل في شريعة قط، ولم يؤذن الله يعلم بكتاب عاصيا بالحرب غير أكل الربا. تأمل آيات القرآن كلها فيها الزجر عن أنواع الذنوب والمعاصي، لكن ماشي إعلام بالحرب إلا على أكل الربا بس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي السنة جاء من الحديث القدسي إعلان الحرب على معادي الأولياء، فإثنان أعلم الله وأعلن الحرب عليهما، آكل الربا ومعادي الأولياء. ولذا لما كثر بين الأمة أكل الربا وكثر معاداة الأولياء حلت عليهم أصناف المصائب التي هي مقتضى الحرب والعياذ بالله تعالى، فقد آذنته بالحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فتوالت عليهم المصائب والبلايا لأنهم حاربوا الجبار بأكل الربا ومعاداة الأولياء. فهذان صنفان من العصاة أعلن الله عليهما الحرب، أكل الربا في كتابه العزيز ومعادي الأولياء في الحديث القدسي فيما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، نعوذ بالله من غضب الله، ومن كان الله محاربا له فمن أين يأتي له الخير والسعادة وكيف يموت على حسن الخاتمة. ولهذا قال من ثم من إعلان الله بالحرب لآكل قيل إنه علامة على سوء الخاتمة، لأنه لا يهب حسن الخاتمة إلا الرحمن برحمته، فإذا ما أعطاك هو حسن الخاتمة منين تجيبه؟ فإذا هو يحاربك منين تجيب حسن الخاتمة؟ من عند من؟ من صغير من كبير منين بتجيب حسن الخاتمة؟ إذا رب العرش يحاربك نعوذ بالله من غضب الله. ف فلا يموت المتساهل بالربا أو المستحل أو المتساهل بمعاداة الأولياء إلا على غير الملة، على غير الإثم، على سوء الخاتمة. فالسب فيهم ينسان تحقيق ينزع لماء، أعاذنا الله من كل سوء. قال كإيذائه أولياء الله، فإن صح فيها الإذان بذلك أي بالحرب كما سمعنا في حديث البخاري. والذي قال في صلى الله عليه وسلم من رعيد شيء التحذير الأكيد ما لا يخفى في الأحاديث الكثيرة، منه ما هنا ما رواه الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الربا 73 باب، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أقلها في الإثم مثل إثم الذي ينكح أمه والعياذ بالله، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قال ومنها ما روى الإمام أحمد بسند صحيح درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية. قال وقد عد العلماء من الكبائر أكل الربا، إطعامه، كتابته، شهادته، فالأربعة ملعونين في النص، لعن الله الربا وآكل وموكل وكاتبه وشاهده، الذي يأكل والذي يؤكل الربا والذي يشهد والكاتب اللي يكتب بينهم كلهم ملعونين، أعوذ بالله. يقول قد عد العلماء من الكبائر أكل الربا وطعامه وكتابته وشهادته والسعي فيه والأمانة عليه. قالوا كل من له دخل في واحد من هذه الست فهو فاسق، يحطونه عنده أمانة بس وهم مترابين، يسعى فيه وما يأكله لا يجيب، لكن يسعى فيه ويصل المرابي عند المرابي أو يشهد أو يكتب لهم، كل واحد من الستة ملعون فاسق، لا تقبل روايته ولا تسمع شهادته، ويجب هجره إن لم يتب من ذلك ويجب إهانته. والربا 3 بل 4 كما سمعت، ربا الفضل وهو أن يبيع طعاما بطعام أو نقدا بنقد بزيادة، أي بزيادة من نفس النوع، ويقول حقي هذا ممتاز وجديد فأخذ من حقه بر ببر، لكن البر حقي بلدي ممتاز صحيح بيعه بثمن وبيشتر ذاك بثمن، أما تبيع بر ببر واحد أكثر من الثاني فلا. قالوا جاءوا بالتمر النبي صلى الله عليه وسلم يسمى الجنيب من خيبر، ممتاز كان عجيب عجب، قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، هذا نوع ممتاز منه، لكن نبيع الصاع من هذا بصاعين من الأخ. قال لا تفعلوا فإنه ربا، لكن بيعوا الصاع من هذا بدرهمين واشتروا الصاع من ذاك بدرهم، فلا تقابل مطعوم بمطعوم واحد أفضل من الثاني، يقول هذا نوع جنيب ممتاز، نوع جنيب تبيعوا بثمن، إذا تبيعوا بتمر لابد يكون متماثل بثمن، زيد ونقص في الثمن، أما مطعوم بمطعوم من نوع واحد لابد يكون متساوي، ما يجوز فيه أن يفضل الواحد على الثاني. ربا الفضل ربا اليد، يتبايعان مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد ويتفرقا قبل القبض أو يقبض أحدهما دون الآخر، ممنوع، لابد يتقابضون في المجلس نفسه، ما دام بيع نقد بنقد أو بيع طعام بطعام يتقابضوا في المجلس. وربا النساء، يبيع مؤجلا، يقول بعتك هذا الطعام بطعام تجيب لي في شهر كذا، أوه. طعام بطعام لابد بحال، فإذا باع مؤجل لا دينه أعطوه دين قرض خلاص بعدين، أما تبيع وتريد مؤجل وهو مطعوم بمطعوم أو اسمها نقد بنقد فلا. ربا النساء وربا القرض، وهو كل قرض جر للمقرض منفعة فهو ربا. قال وجملة القول فيه لا يحل بيع النقد بالنقد ولا الطعام بالطعام الذي هو نوعه إلا يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلف النوع كالذهب والفضة والحنطة بالذرة، ذهب بفضة حنطة بالذرة، جازت المفاضلة وجب التقابض في الحال من غير تأخير ولا نسيئة. ومثله الغش، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، قال رواه مسلم. وذلك صلى الله عليه وسلم مر بصبرة يعني ركمة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا قال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يعني المطر يا رسول الله قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وهذه مهمة مشي في الأسواق أن يبين للناس الأحكام قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق دخل في السوق جال عند صاحب الصبرة حط يده وسطا وإذا تحت بلل ما هذا قال أصابته السماء يعني المطر قال هل جعلت البلل فوق حتى يعرف الناس ما تغطيه بيابس تغشهم أنه كله يابس من غشنا فليس منا وضبط أن يعلم ذو السلعة من نحو بائعنا ومشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل يجب على كل من علم بسلعته عيبا أن يبينه لمن يجله وكذا يجب على الأجنبي إذا علم أن يخبر به من يريد أخذها فهذه من الأشياء المحرمة التي يجب اجتنابها فما أعظم شريعة ربنا رزقنا الله تحكيمها والعمل بمقتضاها يقول بعض الناس حل ما لأحد من الناس كائن من كان أن يحل ما حرم الله ولا أن يحرم ما أحل الله جل جلاله فإن التحليل والتحريم لله ولرسوله إنما يجتهد أهل العلم في النصوص وقد أجمعت الشرائع كما سمعت على تحريم الربا بأنواع وإن أفتوك وأفتوك فإن موازين القيامة ما هي بيد أحد إلا الواحد الأحد فانتبه لنفسك استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك كنت رقيق الدين تتبع كل من يفتيك على غير ورع وبين ما يفيدك ما ينفعك ولا بيدخل قبرك وعليه الإثم وإنت عليك الإثم وتغربقوا مرة في العذاب والنار ولا بينفعكم إلا شيء ولا بيمشي إلا كلام الله وكلام رسوله وصاحب الدين يقوم يتتبع الرخص ويجيب يشوف اللي العالم اللي ما يتقلى يفتيه ويمشي وراه ما لك في وقت الطب ما تتبع أي واحد تدور الطبيب الممتاز خايف على بدنك ودينك من تخايف عليه ووقت الهندسة تدور مهندس ممتاز فخايف على جهازك ومالك ماك خايف على دينك ولا على قلبك ها روح دور العالم الممتاز إن كنت خايف على دينك هم اللي يخشى الله تعالى والذي يصلح ما بينك وبينه يقربك إليه وينجيك من النار الذي يصلحونه من جمع مال معين يعطون واحد منهم في كل شهر وغير ذلك إما يجعلونه على طريقة الاسم التبرع أو على طريقة الدين ويبقى بحكم الدين أو حكم الهبة وإلا فما يمكن أن يأتي فيه حكم البيع ونحوه وكذلك قال الله يشتغل حارس في بنك ربوي دخل في اللعنة دخل فيها قال ما أقرب أنا تحرس أموال أهله الذين يحاربهم الله خذ لك شوي نصيب وهكذا قال بعض أهل العلم قال إني قرأت في بعض الكتب أن الذي يقعد في المكس جمرك يعني سيأخذ من غير حق تنزل عليه في اليوم 80 لعنة فجاءوا بعض الناس قالوا أولادنا يشتغلون في هذا الجمرك لكنهم أحسن من غيرهم يساعدون الناس يخففون لو خرجنا أولادنا بيجي غيرهم بيتعب الناس أكثر قال إذا أولادكم مخيرين يقصون عليهم 30 لعنة شلون باقي 50 قال كيف نقول لكم إيش وإذا حرست محلال اللعنة خذ لك من حقهم اللعنة وإنا لله نراجعون ما سمعت الستة ملعونين حتى الأسملاء الذي يؤتمن عليه وهذا الحارس كما مثل كلهم يدخلون في اللعنة والعياذ بالله تعالى أجارنا الله من موجب الندامة والفضيحة في القيامة ورزقنا الطاعة والبر والتقوى وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة وأصلح شؤون مصاب شؤون الصالحين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. قال واحد كان يشتغل في بنك ربوي قديم في الحديدة، وبعد قال شافه شيخنا الحب إبراهيم بن عقيل قال له يا هذا خرج شوف لك وظيفة ثانية. خرج قل لي بعد سنوات أيام كنت في البنك وعندي اسمها مرتب كبير ما يفارقنا الدين أبدا والهم هو، من يوم سمعت كلام الحب إبراهيم وخرجت انقضى ديني وأنا الآن فرحان مبسوط ما عندي هم ولا غم. أيام كنت حص المرتب كبير من هذا المبلغ من هذا البنك ذا اللي فيه اللعنة، كنت تعبان في حالي والديون فوق رقبتي ما فارقة ويمتسخ اللي يجيبه. اليوم يوم سمعت كلام هذا السيد خلاص الآن ربي قضى ديوني وحالي نمر وراحة في نفسي وقلبي. وهكذا يعمل الله تعالى ويعامل من عامله. الله يكتب لنا التوفيق ويدفع عنا كل التعويق والحمد لله رب العالمين.